بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار. الحمد لله الذي أهلني ووفقني من الوقوف بين أيديكم والنظر إليكم نظرة عالية بالله، وألهمني نية صالحة حتى رأيت الكل بعين التعظيم والمحبة والكمال، فبرزت لي في قلبي دقائق أنوار ومحاسن أسرار توجهكم الصافي إلى الله تعالى، فلا زلت أدهج بذكركم وأثني عليكم ما لمسته لديكم من قوة في الدين ويقين وتجريد مما سوى الله، واستغناء به جل وعلا عن كل ما سواه، وإتقان للعبودية جزاكم الله عنا أعظم الجزاء. وما قدرت من تونس لأعظم أحدا، فالله هو الذي عظم سيدنا مولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه، والله هو الذي عظم سيدنا ومولانا الحسن العقيلي، والله هو الذي وضع سره في المربي الكامل والقدوة النفاع سيدي وقدوة الحاج محمد الكبير أطال الله عمره مع الصحة والعافية. فالله أحمد على معرفتكم حمدا كثيرا، ولولا فضل الله ما اجتمعت بكم. ومن جملة فضل الله علينا أن بعث لنا بالعارف الرباني القطب سيدي ومولى نعمة الحاج محمد بن إبراهيم البعقيلي المكنى الماري. هذا السيد الجليل هو الذي بعثه لنا الحاج الأحسن إلى تونس منذ عام 1929 ميلادي، فاستقر بها إلى أن توفته المنية في عام 2002 على سن تناهز 104 سنوات تقريبا رضي الله عنه وأرضاه. وبواسطته انتشرت الطريقة التجارية بتونس، وإن كانت ولدت لكن أشرفت كانت قد أشرفت على كل محلات، فأحياها رضي الله عنه. وتعرف الناس من خلاله على سيدنا الأحسن وعلى كتاباته وعلى منهجه في التربية وعلى خطائفه كعارف وعالم وخطب ومربي. ومن خلال القطب الماري ذاقوا معنى العبودية كما يحبها الله ورسوله، إذ أنه كان عين البعثين، وكان الماري يكنى بالقراءة تمشي على رجليها. هذا ما يصفه به من عرفه وتلمذ له، هو القراءة، وهو الأحسن البعثين بذاته، إذ قال له رضي الله عنه في أحد رسائله: فنحن أخوة ذات واحدة. وكان ممن كان في تونس من أحفاد الشيخ سيدي أحمد رضي الله عنه وارضاه سيدي عزاء بن محمد، وكان مجازا من طرف الفقيه سيدي الحاج حسن يأتي إلى سيدي محمد المار فأقول له: كل ما أتيت إليك فلا فرق، فأنا أتيت إلى الحاج أحسن. فالرجل عندنا واحد، الولد نسخة أبيه كما كتبه له في بعض رسائله أيضا، قال له: أنت ولد الروح. ووقع النفع العميم وفتح الله أبواب الدين، وتعلم الناس الفقه إتقانا والمعرفة عيانا، وفتح الله الأبصار والبصائر من رجال ونساء وأطفال وعجائز يرون ما لا يرى غيرهم ممن حجب بنفسه، وينطقون بالحكمة والمعرفة، ويتولهون بذكر قدوتهم البعقيلي كأنهم عاشوا معه السنون الطوال. ففيهم من كأنه حفظ القراءة وصوت الأطراف لشدة تعلقه به، وفيهم من يحكي لك على أحوال الفقيه في ذا الغرب والشاوية وجبال العقيلة وقبائلهم، ومن يتكلم لك على قصائد العارف أحمد والعارف الأسادي والعارف الجكاني والعارف الفطوسي وغيره من أصحاب الفقيه وأصهاره كالقائد، ونسائه كلدى الزهرة رضي الله عنها، وأولاده كسيدنا الخليفة سيد محمد حبيب رضي الله عنه وارضاه إلى آخره. وهذا كله لا بد أنه يكمن في شيء ما. ما الذي جعل هذا النشر ينتشر بهذه الصفة؟ وما الذي جعل هؤلاء الناس ينتفعون هكذا؟ وما الذي جعلهم يتعلقون بكتب العقيل وخاصة القراءة وسوف الأسرار والسوء الصافي؟ ما الذي جعل تربية الشيخ الأحسن رضي الله عنه تتناقلها الأجيال من بعده ويفضي علمه ومعرفته في الفقراء كسريان الدم في عروق خاصة تلاميذه وخاصة تلميذه الأفضل فضيلة الشيخ محمد المالي؟ الجواب على هذا السؤال هو في الحقيقة أمر بسيط جدا، وهو يكمن في أمرين اثنين. فأما من ربح على يديه ربحا تاما فإنما هو بتقصير الهمة، وهو شرط معروف في الطريقة. وأما الثاني هو نزع الأغراض في عبادة الله، وهو الطريق إلى الله، كما قال لنا سيدنا محمد كثير الأول: إنما لا يدل إلا على الله. الأمر كله يتعلق بالطريق إلى الله وبتقصير الهمة على الشيء. فأما الطريق إلى الله ونزع الأغراض فقد جعله رضي الله عنه كما قال: كالاسم الأعظم الظاهر في كل كتبه. وبين فيها الفرق بين الطريقتين: الطريقة الأولى والطريقة الثانية. والطريقة الثانية هي طريقة القول، والأولى هي الطريقة الأصلية، طريقة الصحابة، ولا تسمى بطريقة التصوف بل هي الأصلية. وقال في نزع الأغراض أن الله لا يوصل الحق إلا بأربعة حقوق: الشريعة والعمل بها والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزع الأغراض. فالأحسن لم يترك مجالا إلى طريقتين ظاهرة وأخرى باطنة، بل جمع الكل في شيء واحد وهو الطريق إلى الله، وهو واحد، وهو شرع كله، وهو محبة الله ورسوله كله، وهو نزع الأغراض كله. فهو العالم رضي الله عنه أتى بالفقه في العبادات على المذاهب الأربعة كما رأيتم في التفسير، متعرضا لتفسير قوله: إذا دخلت إلى صلاتي تغسلوا وجوهكم. وهو العالم المؤلف لكتاب الزلال الأصفى واللواب مع الأوفى، وهو المؤلف لكتاب الإراءة وهي قاموس الطريقة والطرق كلها، وهي بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم كسائر كتاباته. وهو المؤلف للشرب الصافي حاشيه عن جواهر المعاني ولإيضاح الأدلة بأنوار الأئمة إلى آخره. فالعلم عنده باب واحد وهو الطريق إلى الله. فالعلم عنده باب واحد وهو كله الطريق إلى الله لا غيره، ولا يعرف رضي الله تعالى عنه غير الله، كما يقول: فلا أدلك إلا على ربك. ولا يسمح لمن تعلق به أن يغفل عن الله نفسا واحدا. وكل ما رآه المشايخ قبله صعبا بعيد المنال عسير الإدراك إلا ورآه هو من أسهل ما يكون، فقربه لنا وأفصح عنه بعبارة سهلة: وأرانا مرآه. فقال: فمن لم يتعلم علمناه، ومن لم يذق ذوقناه. وكل ما أومأ له المشايخ العظام جعله محطنا الأصلي ومدارنا، فقال: فنحن نحوم حول الذات عشقا وهيما. وكل ما دعا إلى أحد الخير إلا وقال مثلا: فالله يوصلك إلى منتهى العارفين وذروة المقربين. كما يقول رضي الله عنه: نرى الله في كل مفعول قبله ومعه وبعده، ولا نعول إلا على الله ميلا وشوقا واعتمادا. فالطريق إلى الله هو طريق أن لا أنا وطريق أن لا غرض. فمن عبد الجنة أو عبد النار أو عبد الدنيا كان عبدا لها، ومن عبد الله كان عبدا لله. إن أود الأوداء الذين يعبدون الله بغير نوال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والطريق إلى الله هو غير متعدد وهو طريق واحد. فكل ما علمه وعلمه من علوم فهي أصل الدين الإسلامي أن أعبد الله. وكل علمه علم باطن لا يفهمه كما ينبغي يعني إلا من ألقى القيادة إليه وعظمه، وكان من أهل أن لا نفس بل من أهل الذوق السليم، فعندها كلما قرأ حرفا مما دونه البخيل وأعاد قراءة ثانية إلا وجد نفسه يقرأ من جديد ويدرك معاني لم يدركها أولا. وهذا هو سر العلوم النبوية الربانية والفتوحات الربانية. ولكنك في كل الأحوال تعرف الله به وتعرف رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو رضي الله عنه يكتب الله فيه ويقصده عز وجل في كل حرف وفي كل تفسير. وكل من تأمل علمه وعلومه رضي الله عنه إلا وجد نفسه في دائرة المعرفة الإلهية العظمى، وكل عارف بالله يعرف أن هذه العلوم هي علوم المحمدية. كل عارف بالله إذا قرأها بنية صالحة يعرف أنها علوم محمدية، ولا يمكن أن تكون إلا كذلك. ومن لم يفهم هذا فإنه لن يفهم شيء في الأصل. وهنا نعرج على من ربما من لم يفهمه فضل الكلام على تفسير الهمة، فنقول: فمن أراد أن يخضع كلام البعقيل تحت ضوابط عدة وينزله إلى من لم يترقى إلى مقال لم يصب الصواب، وكل من أراد أن ينصره بتأويل كلامه على وفق ما يريد أن يفهمه من لم يسلم له فقد أخطأ ولم يعرف المعقيل ولا فهمه، وهو سوء أدب كبير معه رضي الله عنه. فلا يحب كما قال فلا يحب المؤلف أن تظهر بعض كلامه وتخفي الكلام الآخر، كما مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ولا ذمه، فإن أعجبه أكله وإلا تركه لمن وجبه، لأنه رضي الله عنه صرح وقال: فأنا أعجمي اعترفت بلثنة. وأمر أن يترك كلامه على ما هو لعله يكون فيه سمم رباني، وليس هذا بكتاب عربية بل إنما هو عند الأذواق والمعارف الإلهية. وكما قال: لا يترك المطر لأنه يذهب ببيت العجوز، ولا تترك الشمس لأنها تضر بالأرمل، إلى آخره. قال رضي الله عنه في القراءة الجزء الثاني: ما كتبت هذا أي كتاب القراءة إلا لنفسي ولأولادي، ومن تنزل منزلة نفسي وأولادي في الضعف والمحبة فإنني أعجمي خلقة، فإن وجدت تصحيفا أو لحنا عربيا فأصلحه بالطبرة مع ترك لفظنا على حالته، فإنه خرج عن حال عجمي فربما يكون له سر رباني، فإن من غير حروف أهل الأحوال العجمية ربما يخاف عليه من ربه لأنه تنزل واعترف بلثنة وجهل حشاء، فانظر بعين محبة فإنه عليه تجده عسلا شفاء. إذا نظرت إلى القراءة وكتبه بعين محبة وتعظيم وتسليم تجده عسلا، وإن نظرته بسخط تجده حمضرا منك لا منه، منك لا منه. وأخلص النية فيه فإنه يضمن لك فتحا ربانيا وعلى الله تكلان وأخلص النية فيه فإنه يضمن لك فتحا ربانيا وعليه تكلان فالطريقة معنى واحد لا خلاف فيها ولا ينقض بعضهم على بعض. فسلم تسلم، ما ذم رسول الله طعاما ولا مدحه، فإن أعجبه أكله وإلا تركه لمن يحبه. وكل الطعام شفاء ودواء، وكتابنا هذا نفيس في بابه لمن وافقه، فمن لم يوافقه تركه بأدب ولا شيء عليه، تركه بأدب. وإنما وضعته للصديقين الذين يحبون الجواهر العلمية والذوقية والذين يصلحون بواطنهم. وأما إصلاح الألسنة فمحله علم العربية، ولسنا بصدده. أسلم تسلم، وارفض روائح النفوس مع كتب كلفة بالله، وارفض روائح النفوس مع كتب كلفة بالله لا بالنفوس، واستجد نفائس الأوقات النيات وأفاضل الأوقات لمطالعة كتب أسهرت فيها جفون المحبوبين. أثنى عمره رضي الله عنه وكان كافر هو لم يضيع نفس الواحد من أساسه في خدمة الأمة أبدا، وعلى ذلك كل خلفائه المقربين فإنهم في رياض إلى آخره. هذا فيما يخص نزع الأغراض بصفة عامة. وأما تقصير الهمة فجعله رضي الله عنه من أعظم أمور الربح. قال رضي الله عنه والله في سورة الصافي من الأول: فأقول إني أشهد الله وملائكته وكل مؤمن بأني بايعت هذا الشيخ رضي الله عنه في الحسن أحمد في جامع رضي الله مبايعة تامة مطلقة شاملة عامة مستغرقة أنفاس الدنيا وأنفاس الآخرة على أن تكون ذاتي وصفاتي وحركاتي وسكناتي في محبته وطاعته ومتابعة طريقته حذ ونعن بنعن تصريحا وتلويحا، فهو أبي وأمي وأصلي وفرعي وسندي وعمدتي وحجتي وظاهري وباطني، وإني ألقيت له القيادة والعصا وحبست عليه عمري وعقلي وروحي وفكري، فلا أفكر في غيره ولا أستمد قطرة من غيره، وهو روحي وأصل سعادتي، وإني أخذت به عنه بوجه ربي، فالله يكرمني بقبوله وهمته وإغارته وعلمه أمين. فنطلب من الله أن يدخل كل من انتسب لي في سلكه من الأزواج والأولاد والأحباب، فالله يقبلنا بحضرته. ثم اعلم أن المعبود هو الله، فالشيخ يدل عليه، فاسترحنا مما أتعبنا قبل الدخول في سلكه إلى آخره. وهذا النفس الباطني في توجهه إلى شيخه هو نفسه نفس سيدنا الجمهري رضي الله عنه في توجهه إلى الباقين. وهذا هو الشيخ الباقين مع شيخ التجاني رضي الله عنه، وكذلك وجهته واحدة مع قدوته سيدنا مولانا الحاسقين يبريم، كما قال له في الرؤيا: هذا أستاذك فقصر عليه من نفسك. وهنا وقفة قصيرة. هذا الكلام الأحسن الباقين رضي الله عنه لم يعظم فيه ذات الشيخ التجاني أبدا، في الحاجة حسنة لم يعظم ذات الشيخ أهل التجاني أبدا في هذا الكلام، بل عظم الله فيه. وكل عارف يقرأ الله فيه ويراه ويسمعه، أي أنها كلمة تتجلى فيها المعرفة الإلهية والحقيقة المحمدية في ذات الشيخ سيدنا مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه الله، وهو ولي الأولياء وقطب الأقطار، وهو المنذ المحمدي والسند الرباني، وأبناؤه هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن فقراءه وتلاميذه تلاميذه وفقراء سيدنا مولانا رسول الله. وكل من بايعه إنما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من وضع يده في يده ودخل الحضرة المحمدية وهي حضرة كما قلنا أن لا أنا ولا غرض هي الحضرة الإلهية، وكل من سلم للشيخ فإنما هو يسلم أمره لله ويتوكل عليه، كما قال في آخر كلمته: ثم أعلم أن المعبود هو الله. فالشيخ يدل عليه، ولا يكون المسلم مسلما إذا لم يسلم أمره لله، ومن سلم أمره لله سلم من شر النفس والغرض وأصبح مسلما سالما، ومن لم يسلم أمره لله كان عبدا للنفس والغرض، وإن كان ساجدا راكعا ذاكرا لله بالليل والنهار. ومن سلم أمره لله سلك طريق الحق والهداية، وهو طريق الله، وهي طريقة جميع الأحمدية المحمدية. ومن لم تكن له واسطة وشيخ مربي عارف لله من أهل الطريق يتبعه، ومن لم يبايع الشيخ سيدنا أحمد التجاني رضي الله عنه ولم يتبع سنده الصافي ويشرب سنده الصافي لم يعرف الله حق معرفته. وكل ولي من بعثة سيدنا آدم عليه السلام إلى يوم الدين هو يستمد من القطب المكتوم والقطب المقبول، ولا يكون القطب قطبا إلا بإذنه. هذا كله ما كوشف به وعرفه وعلمه وتحققه الشيخ الباقين، فسلم أمره لله أي اتبع الطريقة الجلية المحمدية وسلك طريق الصحابة والأولياء، لأنها الطريق إلى الله، ومن دخلها واتبع الشيخ رضي الله عنه فظل أمرين وحفظ الثقلين وحفظ من الثقلين. فأما قضاء الأمرين فهما طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الغاية والمراد لكل مسلم، وأما حفظ الثقلين وهما كتاب الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعشرته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحفظ من الثقلين وهما عالم الإنس والجن، فمن كان من أهل الطريقة التجانية حفظه الله تعالى ببركة الشيخ رضي الله عنه، ولا يقدر عليه إنس ولا جان إلا بإذن الله، وحتى إن ابتلاه الله فإنه محفوظ بحول الله ربح في الدارين، ربح الراحة والطمأنينة في الدنيا لأنه عرف طريق الحق. ولذا قال في آخر كلامه: فاسترحنا مما أتعبنا قبل الدخول في سيده، وضمن لقاء وجه ربه في الآخرة لأنه يعد من السابقين الذين بشرهم الله في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العظيم. فالفقير التجاني لا يسعى إلا للقاء وجه ربه الأعلى، وتستوي الأمور عنده وتكون وجهة واحدة وهي الطريق إلى الله والابتعاد عما سواه. ومن لم يكن له شيخ عارف بالله قائم على قريته لم يفهم هذا أبدا. والقصر في هذا أنه لم يعرف أحد الله بدون واسطة، لأن الوسائط هم الذين يعرفون الله ويعرفون به، فالأنبياء ورسل وسائط، والكتب السماوية وسائط كذلك، والصالحين والعارفين بالله وسائط، وكل ما يدل على الله فهو واسطة بين الخالق والمخلوق. كل ما خلق الله فإنه لا يدل إلا على الله. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه العزيز والصحابة رضي الله عنهم، خير واسطة بعثت بعدهم هو الشيخ الحجاني رضي الله عنه وسنده من أقطاب الطريقة التجانية وعارفيها رضي الله عنه جميعا وعن أهل الله أينما كان. هذا بعجالة ما جاء في كلمة البعثية على شيخ الحجاني من الأبعاد، وهذه الأبعاد نفسها هي التي شربها شيخنا الزماري رضي الله عنه وأتقنها إتقانا كبيرا، وكان متيقظا في عدم نسيانها حتى ظهرت في سلوكه وتربيته وتجسدت في مواقفه. فأقول لأن الخصوصية فيه إن أنه كان رضي الله عنه شديد التمسك بأقوال شيخه البعثي وأقوال شيخنا مولانا أحمد التجاني. أخذ شيخنا الزماري كلام شيخه البعثي مأخذ الجد، بل وجميع حركاته وسكناته مأخذ الجد، ولم يشك أبدا في أي لفظ من أنفاس شيخه، فكل ما خرج منه إلا وتلقفه بلهفة وقبول وتصديق، فلا تسمع منه إلى آخر حياته إلا قال نصيه، نهانا نصيه، أمرنا نصيه، قال استدعت حسن إلى آخره، إلى آخر حياته، ولا معه يعني يقولون أقوال إلى آخر حياته، لا تسمع إلا هذا. وهذا التصديق هو ما كان من مقام سيدنا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فضلت أبو بكر مستقر في ثياب ولا صلاة، وإنما ولكن بشيء وقر في صدره وهو المعرفة وهو التصديق. التصديق هو المعنى، والمعنى هي التصديق. ولذا كان سيدي محمد المالي من خيرة تلاميذ البعثي، وكل شيء كان يقول في زمانه عندما كان هو إذا غلط كل شيء على فرق كل شيء استجمار. وقال له: نحن أخوة ذات واحدة، ومدحه فقال: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. وقال له: فأنت نور أبصارنا وأنت ولد الروح إلى آخره. وهذا المدح كأنه مغاير من أمداح أخرى تجري على لسانه في رسائله رضي الله عنه، لربما في بعض الرسائل بقصد التعظيم للمتلقي حتى يزيد في الربح ويزيد في التسليم، وإنما هنا مدحه صحيح لتلميذه الزماري فيه إعلام بمقامه عنده وبما يقول إليه أمره من بعده. هذه الخصوصية العظمى هي التي ربح بها من ربح، وهي كمال التوجه إلى القدوة. فكان شيخنا الزماري كل ما قاله له البعثيلي إلا وجعله دينه عبوره كله، وما دعا له قطع بوجوده، كل ما دعا له من دعوات إلا وقطع بأنها كائنة لا محالة لها، لأنه باقي حاصل لا محالة فيه، وما كتبه في كتبه جعله واتخذه حقا حرفا بحرف معنى بمعنى، حتى صارت المعاني تتلاطم عليه من كلام الصين كالأمواج المتتالية، حتى غرق في ذوق البحور شيخه بصفاء محبة وتوجه مما لا مطمع فيه إلا من مثله في التوجه والسر. فإن اعتقدت أن القطب العقيلي قطب فرد جامع خليفة عن الله وعن رسوله أينما كان الله إلها مجددا للدين، فكيف لا تأخذ بأقواله كلها جملة وتفصيلا؟ فإن لم يعجبك قول واحد فهي كزازة في شيخك، ولا تتمن عليه ترك اعتقادك أنه مرد ولا أولى بهذه بالعقل، فإن عقيد الانتزاز لغيره يقول بمحبوب الشراية لا تدري. فمن لم يكفر همته على قدوة تشتت قلبه بين أقوال العلماء والصالحين ولا يربح غالبا، وربما أمضى عمره في الظن لا في العلم، فيضيع وقته في البحث والتدقيق والتحقيق بينما جمع له شيخه قبله كل ذلك جمعا متقنا، فعوض اتباع شيخه وإتقان عبادة ربه يبقى يبحث ويبحث، فيكون غالبا خامل الذوق نازل المرتبة إلى حد واحد. فلو توجه إلى شيخه وقدرته بهمة قاطعة وأخذ كلامه وتصريحاته وتلميحاته كما قال رضي الله عنه، مأخذ التصديق الذي لا يأتيه باطل بين يديه ولم تفسه، لحمله شيخه من ساعته إلى مقام معين. وليست بعيدة، ليس هناك عذر، لا يوجد حجاب أصلا إلا اعتقادنا أن هنالك عذر، لا يوجد حجاب، إنما اعتقادنا أن هنالك حجاب فيصبح هنالك حجاب، أما في الحقيقة لا حجاب أصلا. وهذا ما صرح به الزماري، قال: فكل من كلمته إلا واتبعني ببركاته وأتعرض إليه وإن كان عالما. علاش؟ لأنه يبرز لي من الحقائق في كل كلمة ما لا يعد ولا يحصى من الحقائق. هذا يعني قصة قصيرة، هذا سبب أنه بعض الفقراء في الجاوة كان قال فئة بن محمد المار جالس في الحاجة حسن وقالوا احنا ما بغينا تبذلنا في المار، قالوا في الحاجة حسن سبحان الله ما تلقاوش مثله لا تجدون مثله ولو ذهبتم إلى فاس. قالوا سيدي محمد تقعد معانا ولا تمشي الزاوية أخرى؟ قالوا سيدي أنا ما أعرفش من بيت أنت، ما أعرفش شوف ما يخلونش حتى لها، قالوا سيدي ما أعرفش من بيت أنت. قال: ففرح رضي الله عنه وحضنني وألتقى صدره في صدره وقال لي ثلاثا: الله يرضى عليك يا ولدي، الله يرضى عليك يا ولدي، الله يرضى عليك يا ولدي. قال: ففي ليلتها نحس قلبي يدور بحال الرحى، وانقلب ثلاثة قلب ثلاث مرات قلب، وما قالش سيد محمد الله يستحيل يقول الله، قال بيديها أشار بيديها قال وكل شيء يعني قلت تحت كل شيء يحسن حتى بشي يقولها، قال كل شيء بيدي رضي الله عنه. هذا فأصبح وهو صغير في السن، فأصبح كلما أرشد أحدا إلا واتبعه، قال لي مشافهة، قال كلما كلمني واحد قبل أن يتم كلامه يتصور لي أمامي ما أجيبه به، فإن أردت أجيبه من الظاهر أو أردت أجيبه من الباطن أو أردت أجيبه من باطن باطن ببركات شيخنا البعقيد رضي الله عنه وبركات توجهه له. قال مخلوم مقاش مخلوم دي أقول أنا مقاش مخلوم مباشرة، هذا في صغر سنه 25 سنة أو 26 سنة. ثم فتح له، ومما سنه رضي الله عنه مثلا قراءة كتب البعقيلي أو كتاب الجواهر والحديث بعد كل وظيفة، كان الفقراء يجتمعون بمجرد الانتهاء والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، قال رضي الله عنه قراءة حتى يكمل سوق أسرار حتى يكمل سوق الصافي، روحوا لنا عباره مشلاب سوق الصافي من كم عود ثلاثة رضي الله عنه. ويقرا ويدرس بعد الوظيفه مباشره. كان في اول امره يفسر شيئا ما، ثم بعد وله فقراء كثار فان همتهم نافذه بالله كانت تسري سريان الماء في الشجره فتفعل بالله في قلوب الفقراء الافاعي. من الفهم الغزير الواضح والذوق الجميل الصافي الصادق العجب الاوجاز، فما يخرجون من زاويه الا وكانهم يمشون بين سماء وارض تلوى كانهم. ومما كان يفعله ايضا انه لا يترك الزاويه ولا يترك الوظيفه جماعه حتى في اخر عمره، وانا الذي يعني احمله الى الزاويه ولله الحمد في اخر عمره. مره مريض خليناه في الدار، كان احد ابنائه سيدي خالد رضي الله عنه، قالوا بابا كان مريض اليوم ارتاح وحب يمشي ومشينا نرجع لقينا يبكي. قال كيفاش الفقراء في الزاويه الوظيفه ورق 10 دار، ومره كبير فيها في على الريح كبير السن جدا مشى على الريح حتى يشوف التاكسي ولا كيفاش. لا يترك الوظيفه ابدا مع الجماعه رضي الله عنه. علاش؟ هذا الشيء اللي حاجه جعلها من صحه الدخول، من شروط صحه الدخول في الطريقه الحضور في الجماعات صلاه وظيفه، فلا يتركها رضي الله عنه ابدا. كل ما نص عليه البعثيري هو اخذه، يعني ما فيش لا كلام ولا كلام. هذا اخواني الرجال بعض الكلمات عن ساداتنا رضي الله عنهم وارضاهم، وانما تكلمت ولم مع اني لست من اهل العلم، فما تكلمت الا بلسان المحبه التي لا ادعيها أيضا. ولكن ما افاضه الله على قطبنا الباقين بواسطه مولانا وشيخ العام التجاني يزين الحديث ويرزق الجمال ويصير النصوص من اكابر العارفين بالله تعالى، وهو كذلك كما قال رضي الله عنه وارضاه: فمن انقاد الى القطب التجاني بكليته حمله من ساعته الى مقام معين ولله الحمد. لكان الانسان يتامل في مقاله وياخذها كما هي فلا يتخلف عليه امر ابدا، انما الاعمال بالنيات. فالحمد لله على ان سمعنا بهم واخذنا عنهم وجعل الله محبتهم في قلوبنا، فسلمنا لهم لوجه الله ولوجه نبيه، فصار تسليمنا لهم تسليما للشيخ رضي الله عنه سيدي احمد التجاني. فمن انقاد ايضا للقطب البعقيلي بكليته حمله من ساعته الى مقام القربة والمعرفة التامة، فيقول له: ها انت وشيخك.
الله
يحط مباشرة جهاز احمد التجاني وهو ينظر فيراه كما نرى بعضنا البعض ويكلمه، فيأمره الشيخ رضي الله عنه بمزيد المرور به حيا وميتا. ونسأل من الله تعالى أن يسبل علينا ستره الجميل ويحفظنا في ديننا ودنيانا، ويقبل علينا بمحض فضله ورضاه ويثبتنا ويسر أحوالنا وعيوبنا ويجعلنا من عباده المقربين آمين. ويجازي عنا جميع أحفاد الكتب المكتوب رضي الله عنهم وأرضاهم، ويجازي عنا أولاد وأحفاد عالمنا ومربينا المعقيلي، ويجازي جميع أصحابه بما هو أهله، وخص بالذكر أستاذنا وقدوتنا سيدنا محمد الكبير جازاه الله كل خير، فسبحان من سخره لنا مرشدا ومربيا شيخا واصلا وأخا ناصحا، مع كونه مهيما او مهيما في ذات الله هيمانا تاما مع الصحن والبقاء. اللهم بارك لنا في عمره وارزق الجميع الصحه والعافيه. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ونجنا من الشر كله عاجله واجله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.